قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الافتائي المباشر يستفتونك، الذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياكم الله أستاذ العزيز، وحيا إخواننا وأحبتنا المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
وبكم أنتم مشاهدي الكرام كرر التحية والترحيب، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، فأهلا وسهلا بكم. دكتور حفظك الله، لعلنا في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع يتجدد في كل عام ويتناول من عدة زوايا. نريد أن نقف يا شيخ مع حادثة الإسراء والمعراج، نريد أن نؤصل تأصيلا شرعيا لهذه الحادثة. أيضا يا شيخ هناك تساؤل يطرح أحيانا، هناك بعض المخالفات التي تكون، كيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع المخالفين يا شيخ حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم الدين. أولا فيما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج، فهي في الحقيقة علامة فارقة في التاريخ الإسلامي وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من زوايا متعددة في الحقيقة. منها أنها معجزة من المعجزات العظيمة، أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء. فهذه الأحوال العظيمة والمعجزات التي كانت في وقتها خارقة ولا زالت خارقة للعادة، لا شك أنها بحد ذاتها أنها علامة من علامات قدرة الله عز وجل. وكذلك أيضا ما فيها من العبر، وما تخلل الإسراء والمعراج، الإسراء بذاته والمعراج، من كونه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا كما وصفه الشاعر: صعدا أبا الزهراء فوق ظلامهم وهنا، فدربك طافح الأضواء وعرج نطف بالأنبياء، فعندهم نصح الهداة وخبرة الحكماء. ففي هذا الحقيقة الظلام البهيم الدامس، يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم على دابة غريبة، ثم ينقل هذه النقلة الكبيرة العظيمة إلى بيت المقدس، ثم يصلي بالأنبياء، وفيها قدر من الرمزية على هيمنة هذا الدين على ما سبقه من الأديان والرسالات. ثم ما كان في المعراج حقيقة من المآثر العظيمة والعجائب التي أودعها الله عز وجل فيه والحكم، ومن ذلك تخفيف الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات مع بقاء أجر 50 منة من الله عز وجل وفضله. هذا الحقيقة أنا لا أتحدث عنه لأنه قد مر الإسراء والمعراج، ولكن لأنه قد ورد السؤال عنه، حتى لا نقول بأن هذه المعاني والإيحاءات العظيمة التي أودعت في الإسراء والمعراج أنها لا نظر فيها ولا اهتمام بها. بقينا الحقيقة فيما يتعلق بالاحتفال به، إن كان هناك مخالفات. الاحتفال بأي شيء ووضع عيد له بحيث يعود في كل سنة في وقت محدد، الذي عليه الكافة من أهل العلم ويحكى فيه الإجماع، وهذا القريب، القرون المفضلة الثلاثة، أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول إن هذه ليست من العبادات، ليست من العبادات المحضة، لماذا لا تقول لم يكن من هديه؟ هذه الاستوديوهات وهذا التلفزيون وهذا البث الفضائي وهذه المخترعات كلها لم تكن في هديه صلى الله عليه وسلم بعينها وذاتها، فما كانت محدثات، فلماذا كانت هذه محدثة؟ المحدثة كما قال الشاطبي رحمه الله هو في قضية مضاهاة المشروع، يعني كونك تعمد إلى يوم معين وتقول هذا هو المستحق للاحتفال، فأنت تعطي قدسية لذلك اليوم. واليوم طيب بأي الأيام؟ هل هو بالهجري ولا بالميلادي؟ الحقيقة الأقرب بالميلادي لو أردنا أن نأخذها بالعقل، لأن الميلادي هو الذي يعود فيه الجو بعينها الذي كان في ليلة الإسراء والمعراج. عدا أن قضية ثبوت كون الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من شهر رجب كان فيها خلاف، بل القول بأنها في هذه الليلة هو خلاف ضعيف. فإذا هل الاحتفال بالليلة ممنوع؟ الجواب لا. أنا حين تحدثت معك عن القليل القليل من مآثره، نحن نحتفل بها في الحال. نحتفل بمعنى نحتفي ونقدر ونعظم هذا المشهد العظيم الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال لماذا نعمد إلى يوم معين ثم نجعله فيه؟ ما في مانع نجعل يوم الاحتفال بهذه الليلة، والاحتفال الذي يعني به هو أن تقرأ هذه السيرة وأن تستجلى كما يفعلون في احتفالاتهم اليومية. هم في الحقيقة أكثرهم أو كثير منهم ما عنده منكرات عينية داخل الاحتفال، إلا الاحتفال نفسه هو المنكر. في غالب الأحوال ليس هناك اختلاط، وليس هناك محرمات، وليس هناك موسيقى، فليس هناك محرمات معينة. المشكلة هي في كونك عمدت إلى هذا اليوم واخترته من بين الأيام لتجعله مضاهيا للأعياد الشرعية. فلهذا الراجح والله أعلم والصحيح والظاهر عندي أن الاحتفال بها ليس من جنس المشروعات، وأنه ترك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانت تمر عليهم هذه الليالي والمقتضي موجود والمانع منتفي، ومع ذلك ما فعلوه. وأعظمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك كله بعثته صلى الله عليه وسلم. هذه البعثة التي نزل هذا العمود من النور الذي امتد حتى اتصل بالسماء، يتنزل منه الهدى والنور والضياء والشفاء إلى هذه الأرض المظلمة البهيمة. فإذا في تصوري أن هذا أمر ظاهر، وقد ظاهين العبادة. العبادة تقصد شيء معين ليس له معنى على التفصيل. يعني أنت اخترت مثلا، يعني الشريعة اختارت ليلة معينة، ولنقل على سبيل المثال ليلة القدر. اختارت هذه الليلة فكان اختيارها تعبدا. إذا أتيت واخترت ليلة من غير معنى معقول، معنى تقول لماذا اخترت الليلة؟ قال والله هذا جيد بس، كما يعب الإمام الشاطبي ليس عنده جواب إلا التصميم. والله هذا جيد، يعني تصر على كلامك هذا جيد وبس. مثل ما تقول عن الشريعة لماذا الصلوات خمس، تقول هذا جيد، هذا تشريع. فأنت حين تقول ما معنى الإسراء والمعراج، بل بالعكس المعنى العقلي في يوم 27 لو كان هو وقتها، أنا أتذكر الإسراء والمعراج، ذكرني بها في شوال لأنني نسيتها وليس وقت وقوعها. فالمعنى العقلي يقتضي ألا توضع في نفس الليلة. فإذا انتفت المعاني العقلية وكما يعبر الشاطبي المناسبات العقلية، لم يبقى إلا التعبد المحض، فأصبحنا بذلك قد ضاهينا المشروع. أعطي مثال سريع بس، لو أن إنسانا يقوم الصباح الساعة 8 ويتجه إلى بيت والده ويسوي ما يشبه التمارين السويدية يمنه ويسره، تقول ما هذا؟ قال أنا أعظم والدي. ألا تستبشع هذا المشهد؟ ألا تقول كأنه صلاة؟
بلى،
ضاهيت المشروع. طيب أنا ما قصدت العبادة، والدي أعظمه فقط، فأنا أتجه إلى بيته لأن بيته في هذا المكان. طيب ما شأن هذه الحركات؟ قال يا أخي أعتقد أن هذه الحركات تنبئ عن شعوري. نقول خطأ، هذا نوع من العبادة لا تجوز. فلاحظ معنا كلمة مضاهات المشروع. هذا من المضاهات المشروع، ومن هذا الجنس أنك تعمد إلى مكان معين أو زمان معين ثم تحيطه بشيء من القداسة لم يرد في الشريعة. النقطة الأخيرة حتى لا نطيل، كيف نتعامل في هذه المسألة؟ أقول نتعامل بالحسنة في الحقيقة، لا سيما في كثير من بلدان المسلمين تنتشر هذه البدعة وهذه المحدثة، فينبغي أن نتعامل معها بشيء من الحكمة واللين والبيان العلمي الشرعي الفقهي المؤصل والعقل المنطقي أيضا، ومن خلال الخلق الحسن والأسلوب الطيب. فبهذا نصل إلى قلوب الناس ونستطيع أن نقيم الحجة عليهم ما استطعنا إلى ذلك السبيل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا ونفع بكم. مستقبل اتصالات الأخ محمود من السعودية، تفضل أخي محمود.
أنا عندي سؤال في الذكر. حياة القلوب، حياة القلوب. هل هو يعني يرتبط في العلم العام والاطلاع الدقيق في يرتبط بمفهوم مثلا القيادة العلمية في الإسلام؟ وأيضا أسأل الشيخ مفاهيم القيادة، الصفات مثلا القيادية، هل هي دور عطاء ودور رقابي ودور مرتبط بحياة القلوب ومضاد للانحراف مثلا. في عندي سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة للظلم.
نعم.
الظلم الذي يقع مثلا في مؤسسة معينة.
نعم.
وفيها أطراف مخالفين. هل إذا كان ظلم مثلا خاص بالمخالفين، هل وإذا اشترك فيه مثلا المسؤول في الشركة؟
لحظة أخي محمود، ماذا تقصد تقول أشخاص مخالفين؟ ماذا تقصد بالمخالفين؟
طبعا المؤسسات الغير منظمة المفتوحة قد يكون فيها مخالفين، والمخالف قد يحصل الظلم حتى شروط واستمرارية وجوده في هذه الظلم. هل يشمل الدعاء على المظلوم؟ هل يكون مشترك إذا حصل الدعم بالمال للمخالفين حتى يتقوى؟ وأيضا هذا الإنسان المساهم هو يحاول خدمة مجتمعه ويحاول خدمة دينه ويحاول خدمة مؤسسته، ومن البداية هو يحاول أيضا.
أخي محمود نريد يعني الاختصار وأن يكون السؤال أكثر وضوحا. شيخ السؤال ليس واضحا. السؤال ليس واضحا أخي، لكن أخي محمود ما زلت معنا؟
نعم.
أن تقول إذا وقع ظلم على شخص داخل مؤسسة، كأنك سألت هل يجوز أن يدعو على من ظلمه؟ هذا أولا.
هو إذا
الدعاء على من ظلمه
إذا كان غير معروف مثلا نوعية المظلمة أو نوعية المخالفة، إذا كان مؤسسة مفتوحة قد يرتكب مثلا دعم معين غير مطلع مثلا من نفس المؤسسة.
أخي 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 محمود، إذا كان بالإمكان أن توضح أكثر، لأن هذه فتية وتوقيع عن الله، والمفتي هو أسير المستفتي، فهو يجيب بناء على ما تسأل أنت.
جزاك الله.
طيب لديك توضيح أكثر؟ على كل حال الشخص يتكلم عن الظلم ودفع الظلم ورفعه. أحسنت أخي محمود، شكرا لك. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عندي سؤال الله يرضى عليك.
تفضل. وعليك
السؤال الأول، أنا عندي يعني فشل كلوي.
شفاك الله.
إذا صليت مثلا الفجر أجلس على يعني ما الله يكرمك ما أروحش الحمام إلينا الظهر، ما أدخل إلا إذا رحت أتوضي ما أستنجيش، فهل الصلاة مقبولة؟
يعني بوضوئك من الفجر إلى الظهر؟
لا أتوضي أجدد التجديد فقط.
أها. دون أن ينتقض الوضوء؟
دون أن أعمل، ما أتبول أصلاً أنا ما أتبول.
أها. طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا ما بقدرش أصوم.
نعم.
فعندي مثلاً بعض الناس يديروا يعني صدقة، فأنا ممكن أشتري من الصدقة هذه تمر وأفطر يعني مثلاً صيام عن نعم. صومي.
أها. طيب واضح.
جزاك الله.
شكراً لك. شكراً أخي محمد. الأخت أم علي من السعودية، تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، أنا لما بيجيلي الحيض بيجيلي قبلها بيومين ممكن أرى بعض الدم، وبعدين الدم ينقطع يومين.
نعم.
بس هو على موعد الحيض بتاعي، فهل اليوم الانقطاع ده يعني أعتبر استحاضة وأصلي عادي، ولا ده بيعتبر منها مع العلم إن هو وقف في ميعادها يعني في موعد؟
نعم. طيب شكرا لك.
السؤال الثاني.
بقي سؤال. طيب.
السؤال الثاني، انا لما رحت عمره انا منتقله.
نعم.
فلما نويت العمره سالت قالوا لي ان انا يعني اما اشيل اخلع النقاب خالص او ازيله كله، فلبست اللي هو النقاب الكامل اللي هو مش مبين العينين، لكنه يعني
النقاب الكامل يعني غطيت الوجه بالكليه.
غطيت الوجه بالكليه. لكنه كان مضايقني وحسيت بصداع او كده، فانا نفسي لما اروح عمره ثاني يعني احس ان انا مرتاحه اكتر من كده، فهل يجوز ان انا اخلعه خالص مع العلم ان انا يعني على قناعه وادين لله ان النقاب فرض؟
يعني تكشفين الوجه تماما، كشف الوجه.
ولا بما ان انا منتقبه ويعني واقتنع بان النقاب فرض عليا فانا ما ينفعش ان انا اخلعه.
طيب واضح اختي ام علي، شكرا لك يا اختي ام علي. صاحب الفضيله الاخ محمود سأل السؤالين، هو حقيقة السؤال الأول أيضا لم يكن واضح، لكن هو تحدث عن ذكره أنه حياة للقلوب، نريد أن نأخذ هذا الذي تحدث عنه يا شيخ.
نعم، لا شك أن الذكر حياة القلوب.
نعم.
الذكر الحقيقي للقلب هو ذكر الله القلبي، وليس هذا معناه أن نجرد أو نفرغ الذكر اللساني محتواه، لا يمكن أن نصل إلى الذكر القلبي.
نعم.
إلا بالذكر اللساني، يعني بمعنى إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر وتضمن معاني عظيمة، ثم هو يقوله على وجه الاعتياد لا مقام لها في قلبه، هذا ذكر يعني ليس مع أن لا تقوم في القلب، فأجره أقل وربما يكون لا أجر له لأنه قد خلى من النية وخلى من المعاني أيضا وخلى من التدبر والتفكر، أو ربما لأن في كثير من هو يعني يذكر الله يذكر الإنسان ربه وهو يريد بذلك أن يحملها على الذكر القلبي فهو مأجور بهذا.
نعم
نعم، فأنا أقول فرق بين الحالين، ما نقول الذكر ليس له أجر ولا يؤجر، نعم، الإنسان نعم. يذكر الله عز وجل ما شرع الذكر اللساني إلا لعملية تهيئة أو ما يسمى بعبارة الدارجة التدريب وتوطين وتهيئة للقلب لأن يكون ذاكرا لله عز وجل، فلا ريب أن الإنسان إذا كان ذاكرا لله عز وجل كان فيه حياة قلبه، وهو أشار نحو من هذا في نعم. في سؤاله الثاني في حياة
نعم.
القلوب.
نعم سؤاله هو يا شيخ الثاني هو تحدث عن الظلم، نقف مع الظلم وعاقبة الظالمين يا شيخ، ثم أيضا المظلوم هل له يا شيخ أن يدعو على من ظلمه؟
نعم له أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته، لكن الأفضل له والأعظم أجرا هو أن لا يدعو عليه،
نعم،
وإنما يسكت عنه، وإن دعا له بالعفو والمغفرة نعم. كان بخير المقامات، لأنه يتحصل بهذا على الأجر ولن يتحصل بالتشفي بالدعاء شيئا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
لكنه لو صبر لكان خيرا له وأعظم ليقين قلبه وحياته فؤاده كما قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هو كأني فهمت من سؤاله قضية الإعانة على الظلم، وهناك مخالفين كأنه يقول في بعض المؤسسات ونحوها، وهناك إعانة على الظلم، هذه في الحقيقة البقاء في أي مكان يقع فيه ظلم الأصل أن لا تبقى فيه أي مكان ولا تدعم ظالما في ظلمه، ولكنك إن غلب على ظنك أنه إذا ذهب هذا الشخص من هذا المكان فإنه يأتي من هو أظلم منه ومن هو أشد نكاية بالناس وأشد ظلما لهم، فهنا لا حرج على الإنسان أن يبقى ولو مع بعض رسوم هذا الظلم أو أن تمر عليه بعض المسائل المالية تدعم الظالم في هذا المكان أو بعض المسائل المعنوية أو بعض المسائل الإعلامية على سبيل المثال قد تدعم هذا الظالم في هذه المؤسسة وفي ذلك المكان ونحو ذلك، فهنا نقول تبقى وتقلل من الشر ما استطعت حتى تدفع شرا أعظم. وهذه القاعدة ذكرها جمع من أهل العلم بمعناها العام كالعز بن عبد السلام رحمه الله، وذكرها بمعناها الخاص الذي ذكرناه هنا في الولايات الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهذه قاعدة عامة نافعة والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ محمد شيخ من السعودية شفاه الله وعافاه جميع مرضى المسلمين، هو يعاني من فشل كلوي، يقول إذا صلى الفجر شيخ لا يذهب إلى دورة المياه جلكم الله والمشاهدين، يقول هو يجدد الوضوء لصلاة الظهر يقول دون استنجاء، يبدو الإشكالية في قضية الشيخ الاستنجاء، بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يستنجي.
إذا كان السؤال هذا محدد بمعنى هل مثلا آلة الرجل وآلة المرأة نعم. الذي هما الفرج هل هي من أعضاء الوضوء، بمعنى كلما انتقض وضوءه حتى أراد أن يجدد هذا الوضوء نعم. على وضوءه السابق ثم أراد أن يتوضأ فلا بد أن يمر على الفرج نعم. حتى يغسله نعم. الجواب لا، ولا يصح هذا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف عليه دليلا في الشريعة، ولهذا لا يشرع الإنسان أن يغسل مثلا الرجل ذكره وأنثيه لمجرد أنه كان عضو من أعضاء الوضوء كما يفهم بعض العامة هذا، نعم هذا غير صحيح نعم.
وقضية الشيخ أحيانا إذا بقي على وضوئه قد يجلس أحيانا وقتين أو ثلاثة، بعض الناس يعتقد أنه لا بد عند كل فرض مثلا أن يجدد الوضوء دون أن يتقضى.
نعم كذلك أيضا تجديد الوضوء هو أمر مستحب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبالوضوء عند كل صلاة، بالسواك عند كل وضوء وبالوضوء عند كل صلاة، فمعناها أن الوضوء عند كل صلاة أنه من الجنس المستحب وهو في حال التجديد
نعم.
وهذا دليل من أدلة من قال بالتجديد
نعم.
بمشروعية تجديد الوضوء، وهذا قد خالف فيه جمهر من العلم، لكن الصحيح أن تجديد الوضوء مع أنك تتوضأ رغم أنك على طهارة فهو نعم. مشروع
نعم.
لأن الصحيح أن الوضوء هو عبادة محضة وفيها مناسبات غير عقلية ما يدل على أنها من العبادات المحضة، فيشرع فيها التكرار كما يشرع في العبادات المحضة الأخرى. لكن كأني أيضا فهمت من السؤال أنه يقول لا يتبول، فمعناه
نعم
هناك,
يتبول
هناك
نعم.
مخرج للبول
صحيح.
فإن كان يعني بذلك أنه يعني يخرج البول منه باستمرار عن طريق القسطرة وعن طريق بعض الأنابيب فهذا لا يضره.
نعم.
هو صحيح أنه حدث على الصحيح خلافا لبعض العلماء الذين قالوا الحدث من, من, من القبل والدبر، لكن الأقرب أنه حدث لكنه يعامل معاملة من حدثه دائم ومن به سلس، فيتوضى مرة واحدة على الصحيح، ولازم أن يتوضى لكل صلاة، يتوضى مرة واحدة ولو قبل الوقت، ولا يلزمه أن يتوضى مرة أخرى إلا إذا انتقض وضوءه بناقض آخر.
نعم.
أو بنفس الناقض المعين، نفس الناقض المعين إذا أخرجه باختياره، مثلا قدر على حبس الأنبوب ثم أطلقه باختياره.
نعم.
فهذا له وضع آخر. أما إذا كان مستمر معك كما هو ظاهر السؤال وبما أنه يقول لا يتبول،
نعم،
فلا يلزمه الصحيح أن يتوضأ لكل صلاة، بل يتوضأ ولو حتى قبل الوقت على الصحيح، ويستمر ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر. نعم.
نعم حسن الله عليكم يا شيخ. سؤاله الثاني هو لا يستطيع الصوم شهر رمضان، يقول تصله صدقات من بعض المحسنين، هل له يا شيخ أن يشتري من هذه المبالغ التي يعطى إياها ليطعم يا شيخ، لأنه لا يستطيع الصوم؟
نعم، إذا كان لا يستطيع الصوم كما هو ظاهر حاله،
نعم،
فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا أتته صدقات وتوفرت عنده جاز له أن يخرجها، لكن لو كان فقيرا هذه الصدقات التي أتته هي إنما تكفيه لقوته هو.
نعم.
فلا يلزمه أن يخرجها. واختلف العلماء في من وجبت عليه الكفارة ثم عجز عنها هل تبقى في ذمته، فيه محل خلاف بين أهل العلم. نعم. فبعضهم قال تسقط من ذمته، ونظير ذلك أحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث قصة الذي جامع الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، فإنه أخذ المكتل ولم يخرجه في المحل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، بل أكله هو. وما قال إذا أغناك الله وإذا أيسرت فعليك أن تخرج مثلها. فيقول الخطاب يتعلق بالحال، الخطاب بالكفارة يتعلق بالحال، فإن كان ميسورا فإنه يخرج، وإن كان معسرا أو لا يقدر فإنه لا يجب عليه.
نعم.
وهذا والله أعلم هو أقرب القولين وأصحهما والله أعلم.
أحسن الله عليكم الشيخ. الأخت أم علي من السعودية تقول بأنها أحيانا تحيض قبل موعد حيضها شيخ بيومين أو أكثر، تقول ترى أثر دم تقول ينقطع ثم يعود في نفس موعد الحيض يا شيخ، لكنه يكون متقطعا، هل هذه استحاضة يا شيخ أم حيض؟ هل تصلي أم ماذا؟
نعم، إذا كان في وقت الدورة فهو حيض، لأنه يعسر على المرأة أن تعد هذا كما قال بهذا جمهرة من العلماء المحققين.
نعم.
أن تعد هذا من الطهر حتى وإن طال قليلا.
نعم.
إذا كان في زمنه المعتاد وكان هذا الدم المتقطع على هيئة دم الدورة المعتاد أيضا ولو كان قليلا.
نعم.
يكون أحيانا نقطة وأحيانا شيء يسير، فإنه يعد من الحيض. وأنا حين أتكلم بهذا لا أقول بأن هذا مصدره الشريعة في الحقيقة بالنص.
نعم.
مصدره الشريعة في القاعدة وليس بالنص، القاعدة هي اعتبار الخبرة وحال المرأة، بمعنى أنما ساعدتها فقط مساعدة ونعيدها إلى الخبرة.
نعم.
فهي تعرف أن هذا زمن، وتعرف أن الدم مثلا إذا كان مستمر باستمرار ولو كان لونه متغير هذا الأقرب أنه إذا كان في نفس الزمن أنه حيض. وكذلك حتى لو لم يعني يكون مستمرا وتقطع لكنه على لونه المعتاد فهو حيض، لكن لو انقطع مثلا في آخر الدورة لمدة نص يوم أو يوم وجاء نقطة مثلا واحدة وهي أيضا كدرة.
نعم.
فلا اعتبار له، لأن العلامات ضعفت. فكلما قويت العلامات وكثرت، أحيانا يكفي القوة والعلامات قليلة، وأحيانا الكثرة إذا كانت ضعيفة. يعني خذ على سبيل المثال لون الدم.
نعم.
قوامه، رائحته، دفعه، آلامه في الظهر الذي تقع بالعادة. نعم. كل هذه علامات التاريخ، عفوا المدة، لأن التاريخ أيضا يختلف عن المدة. المدة 5 أيام.
نعم.
التاريخ من 1 إلى 5، لكن هذا من 1-5 قد ينتقل من 5 إلى 10، فتغير التاريخ ولم تتغير المدة. المدة أيضا معتبرة. فمن مجموع هذه الصفات بعضها قوي مثل اللون والرائحة مثلا، إذا وجدت خلاص هذه من أقواها، لكن أحيانا تأتي العلامات الأخرى لتقوي الحال وتعين المرأة في الحكم على هذه الحال. أنا أقول وأؤكد ليس أمور الدورة الشهرية هي من المنصوص في الشريعة، وإنما هي من العرف، فتنتبه المرأة إلى هذا ولا تتعجب إذا فصل بعض المفتين في هذه المسائل، إنما يفصل على في البناء على العرف وليس في البناء على نصوص الشريعة. ولهذا عليها هي أن تعرف القاعدة، فإن أشكل عليها كل شيء بعد ذلك كله فإنها تسأل طبيبة النساء وتعمل بقولها، لأن إن كان دما غير طبيعي فيجب عليها أن تعالجه لأنه يضر، وإن كان طبيعيا أخبرته بذلك وتبني عليه في أحكام الصوم وأحكام الصلاة. قاعدة أخيرة، أن المرأة إذا غلب على ظنها أن هذا حيض ثم تبين أنه ليس بحيض، فالصحيح أنها لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة، لا تقضيها. نعم، يعني بعض الناس يقول تبين أنه طهر فيجب عليها أن تقضي، هذا ضعيف. والصحيح أنه حتى لو تبين أنه طهر بما أنه قد غلب على ظنها في حينه أنه حيض، وهذا مبني على قاعدة عظيمة وهي أن من فعل شيئا أو ترك على وجه مأذون فيه لم يجب عليه أن يترتب عليه فيه إعادة ولا قضاء، فالشريعة أذنت لها أن تترك الصلاة، فلا يمكن أن تأمرها بإعادتها أو بقضائها مع هذا الإذن. لا يجتمع الإذن بالفعل أو بالترك مع التكليف بالإعادة والقضاء، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا قد نص عليه غير واحد من أهل العلم، وتدل عليها جمهرها الحقيقة من الفروع الدقيقة جدا في السنة تدل على هذا المعنى. فبناء على هذا المجموع من الآثار والأحاديث أخذت هذه القاعدة لتنتظم القواعد أو عفوا الفروع المستجدة التي لم يكن فيها نص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أعود الاتصالات للأخت أم أسماء، تفضلي أم أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، أنا عندي سؤالين.
الأول منهم،
أول إن ابني بروح الفلبين.
نعم.
ويقول أمي اسألي الشيخ هل يعني إذا راعى المطعم أكل أو حاجة كده حلال ولا حرام؟
أها.
السؤال الثاني، أنا كنت سألت لفضيلة الشيخ قبل هالمرة بس ما فهمت مضبوط، وما عدت أرجع للنت للدكتور خالد مصلح عن الصلاة. هل لو أنا بقضي مثلا الصلوات ممكن أقضي أنا صلاة يعني بعد الضحى عشان أصلي الفجر والظهر والعصر ورا بعض؟
يعني أنت لم تصلي، فاتتك الصلوات مثلا؟
أيوة، فاتتني الصلوات في أيام يعني ما كنت أعرف كثير بالدين، فاتتني الصلوات وما كنت أعرف إنها بتنقضى. يعني كانوا يقولوا لنا إنه يعني النافلة ربنا يعني بيشوف إيش النوافل بقضي منها الصلاة. هذيك أنا سمعت برنامج على القناة تبعتكم هاي تقول المرأة لا لازم القضاء، صرت أخذ بس أنا مش عارف كيف أخذ. يعني مثلا أنا أصلي الفجر وأنام، لما أصحى على الضحى أقوم أصلي مثلا الفجر والظهر والعصر بنية قضاء كلهم مرة بعض ممكن، ولا لازم أفرقهم أو ممكن أصليهم في الليل أو في أي ساعة في
أها الصباح. طيب
جزاكم الله.
شكرا لك، شكرا أختي أم أسماء. الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحلقة عبد العزيز؟
حياك الله أخي عبد الرحمن.
بارك الله فيكم، أحبك بشكل دائما.
حياكم الله وبارك فيك.
عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، بالنسبة للدم اللي ينزل مثلا من الشفتين أو الأسنان،
نعم،
هل يعتبر نجس بحيث يبطل الوضوء والصلاة؟ لأنه أنا سمعت فيه تضارب، ناس يقولون نجس ناس يقولون لا أنه طاهر.
طيب.
السؤال الثاني، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة للمأموم،
نعم،
أنا في صلاة الفجر وفي الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء والمغرب ما أقرأها. يعني أقرأها بس في الركعات السرية وفي الصلوات السرية، فما أدري حكم هذا هل في خلاف ولا.
واضح. والسؤال الأخير.
السؤال الأخير، كنت اليوم أصلي في صلاة العصر.
نعم.
وركع الإمام قبل أنه أنا أكمل قراءة سورة الفاتحة، فركعت عشان ما تفوتني الركعة، لكن نعم، وقفت في سورة الفاتحة، وقفت في نص آية، يعني ما كملت آية، لا في نص الآية.
نعم.
فما أدري حكم الفعل هذا.
طيب. شكرا لك أخي عبد الرحمن. طيب، إذن صاحب الفضيلة أختنا أم علي يعود إليها سؤالها الثاني، تقول اعتمرت عمرة سابقة وكانت متنقبة، تقول سألت. طيب، حتى لا نطيل على متصل من الخارج. الأخ محسن من المغرب، تفضل أخي محسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
الأول
عندنا موتور كهربائي ضوء من الضوء،
نعم، طيب
اختم به الماء.
ماذا؟
الماء نأخذ به الماء وضوء وشرب.
نعم.
من كهرباء مسروق.
أها طيب. مسروق من من؟
مسروق من الدولة.
أها طيب.
والناس كان قيم الناس يزكيوا بعد الناس يأخذوا الماء.
لحظة أخي محسن هذا هذا الماء تستخدمونه أنتم في منزلكم؟
في منزلنا في منزلنا.
أها طيب طيب.
بعد الناس.
واضح السؤال. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هل يجوز أن في صلاة الجماعة كيف شلي الوضوء؟ هل يجوز نكمل الصلاة أو نقطع الصلاة ونعود الوضوء؟
تصلي هل يجوز أن؟
إيه. تصلي الوضوء.
يعني إذا لحظة لحظة أخي محسن سؤالك الثاني أن تقول إذا انتقض وضوءك يعني وأن تصلي مع الجماعة؟ أم تصلي الجماعة بدون وضوء؟ ما السؤال؟
كنكون موضي وكيف شي الوضوء في صلاة الجماعة.
انتقض وضوءك وانت تصلي مع الجماعة.
اها
طيب واضح شكرا. واضح لا واضح خلاص. طيب شيخ اعود الى الاخت ام علي اعتمرت وكانت متنقبة شيخ لبست النقاب تقول سألت وهناك من افتاه هي الان تقول فيما لو اعتمرت مستقبلا يا شيخ هي الان تقول عن نفسها بأنها بين أمرين إما أن تخلع النقاب بالكلية وتكشف الوجه الشيخ أو تلبس النقاب تقول أنها لا تستطيع غطاء الوجه دون نقاب توجيهكم لها يا شيخ.
أما ما يتعلق بالمرة الأولى فعمرتها صحيحة
نعم
ولكنها إن كانت تعمدت هذا فقد أهمت وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها
الحمد.
وفيما يتعلق بما يستقبل فالواجب عليها على الصحيح من قول العلماء والمسألة فيها خلاف ومحل اجتهاد لكن الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها
نعم.
ففي هذه الحال فإنها تختمر ويجوز لها أن تخرج شيئا من عينها بحيث أنها تلف الخمار
نعم.
وتخرج شيئا من عينها ولا يعد هذا انتقابا النقاب هو المفصل على العين أما إذا أخرجت شيئا من العين حتى تبصر طريقة إذا كانت معتادت على غطاء العين بنفس الخمار فلا شيء عليه لأن هذا لا يعد نقابا إلا إذا صممته وعملته على شكل النقاب المعتاد فهذا شيء آخر
نعم.
أما إذا جمعته وأخرجت شيئا من عينها لتشاهد طريقها أو كشفت شيئا منها لتشاهد الطريق من خلال هذه العين فلا شيء عليها ولا يعد انتقابا نعم.
الحمد لله أحسن الله إليكم أختنا أم أسماء ابنها يا شيخ سيسافر إلى دولة الفلبين سألت عن حكم أكله شيخ من المطاعم إحنا قد لا يعلم مثلا عن هذه اللحوم يا شيخ وعن أيضا كيفية مثلا ذبحها وعن
يعني كأنه يقصد أن هناك يعني بلد ليس مسلما
نعم.
أو علق الغالب فيها ليست مسلمة وأيضا قد تكون على ديانات وثنية أو بوذية نعم. ونحو ذلك فالاعتبار بالأصل فإذا كان الأصل والغالب هو هذا فعليه أن يحتاط
نعم.
وأن يذهب إلى المطاعم المعروفة مدام البلد قد غلب عليه غلبة ظاهرة أنه على غير أنه لا تذبح على الطريقة الشرعية أو أن يذبحها من لا يقيم ذلك
نعم.
أما إذا كان الذين يذبحون هم من المسلمين مثلا ولكن يطبخ ويقدم نعم. الطعام من غير مسلم فلا حرج في هذا كأن نعلم مثلا أن البلد مداره على هذا المسلخ أو أن نعلم يستخدم مثلا لحوم أبقار أو لحوم غنم أو لحوم نعم. دواجن وهي معروفة أنها تأتي من بلدان مثلا من بلدان نص مسيحية مثلا أو مسلمة فلا شيء في ذلك أيضا وإذا غلبت هذه الحالة أيضا بنى عليه بمعنى أنه يغلب على الظن استخدام هذه الأشياء تذبح على الطريقة الشرعية أو على الأقل نقول بأنه يذبحها من تحل ذبائحهم وغلب هذا حتى في البلد الهندوسي غلبت هذه الحالة فالأصل إذن هو الحكم للغلبة في هذه الحالة
نعم إذن يا شيخ نقول بأن عليه مثلا أن يتحرى وأن يسأل
أنا أقول يتحرى إذا كانت الغلبة أنه يذبح على غير الوجه الشرعي
نعم إذا غلب على ظنه
يتحرى نعم أما في غيره إذا كان بلد كله مسيح وأغلبه على هذه بلدان أوروبا وأمريكا ونحوها
نعم.
فإنه يأكل بلا حرج
نعم.
ما دام أن اللحم نفسه مباح لا يسأل عن هذا وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا
نعم.
قال لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا قال سموا أنتم وكلوا ففي هذا ما يدل على أنهم لا يذكرون اسم الله عليها كما يفعل الآن غير المسلمين في الدول الأوروبية لا يسمى عليها خاصة المسالخ غير المراقبة
نعم.
من المراكز الإسلامية نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ سؤالها الثاني يا شيخ عن قضاء الفوائد. هي تقول بأنها كانت فيما مضى قد تكون فرطت يا شيخ وعليها صلوات، هل عليها هي قضاء هذا أولا؟ ثم الشيء الآخر يا شيخ، من كان مثلا في غيبوبة أو كان مريضا أو إلى آخر، كيف يقضي يا شيخ الفوائد إذا كانت لأيام؟
نعم، أما من تركها مثلا في أيام سفاهة وجهل ونحو ذلك وكان يعد تاركا للصلاة بالجملة فإنه لا يجب عليه أن يعيدها.
نعم،
هذا الصحيح، لأن له حكم وهو كفر تارك الصلاة على الصحيح. لكن لا يعني هذا أن يكفر بعينه، لكن هو إذا عرف من نفسه ذلك فإنه يجري هذه الأحكام على نفسه فلا يجب عليها أن يعيدها. لكن إن كانت تفريطا فإنه يقدرها، بمعنى أنه يؤخر الصلاة عن وقتها ويدعها أحيانا من غير قصد، فإنه يقدرها تقديرا ويقضيها على قدر وسعه ولا طاقته، ولو خلال أشهر أو حتى سنين.
نعم،
بدل السلم الرواتب يجعلها لقضاء الصلوات حتى ينتهي منها، هذا هو أحسن المقام. أما المغمى عليه ففيه نزاع بين أهل العلم، هل المغمى عليه يلحق بالنائم فيجب عليها يقضي، أو يلحق بالمجنون فلا يجب عليها يقضي؟ هي صورة مترددة بين أصلين، الأصل الثابت وهو النائم الذي يجب عليه القضاء، والمجنون الذي لا يجب عليه القضاء.
نعم،
فبعضهم ألحقه بالنائم وبعضهم ألحقه بالمجنون. الأقرب أنه على التفصيل بالحقيقة، لأن بعض الأحيان الإغماء إن كان من حوادث فالأقرب أنه يلحق بالمجنون، لأن لا اختيار الإنسان فيه.
نعم حسن.
وإن كان يختاره الإنسان مثل التخدير، وهذا التضحي قد يطول أحيانا مدته صحيح، ولا حاجة إليه مو بضرورة، فهذا أيضا يختاره فهو أقرب إلى صفة النوم. فإذا خدر باختياره وهو ليس محل ضرورة، مو بحادث مروري أو حالة إسعافية ونحو ذلك، فهذا يختار يعني. فإذا كان يختار فهو كالنائم الذي يختار النوم ويختار الاستيقاظ.
نعم،
وكذلك حالات الضرورة. فمن باب أولى أن نقول حالات التحسين مثل عمليات التجميل تستوجب تخديرا كاملا، نقول هذه تحسينية وليست حاجية ولا ضرورية. فمن باب أولى أن نقول تلحق بالنائم وليست ولا تلحق بالمجنون، هذا يعني أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. لكن الشيخ من تركها تساهلا وأراد الشيخ أن يعيد ويقضي هذه الصلوات، لنفرض أنه الشيخ أراد أن يقضي مثلا يوم السبت فرط في خمسة أوقات، يريد أن يقضي مثلا يوم الاثنين، هل يا شيخ كل وقت فاته مع وقته، الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر، أم يقضيها مرة واحدة يا شيخ؟
أحسنت. نعم، الصحيح أن أولا لا يشترط نية اليوم.
نعم،
فما يقول هذه مثلا الظهر اللي كانت السبت. نعم، أو العصر اللي كانت الاثنين. بل إذا عرف عليه مثلا 30 صلاة عصر و 30 صلاة مغرب يبدأ يقضيها، سواء نوى أن هذه الأولى ولا الثانية ولا مرتبة أو غير مرتبة، هو في ذمته أصلا عصر، فمتى ما أدى العصر الذي عليه الأعصار التي عليه الصلوات الأعصار التي عليه فقد برئ الذمة.
يؤديها في أي وقت يا شيخ، ليس نعم شرطا في وقت العصر.
هذا الشق الثاني. نعم
نعم،
يعني بعضهم يصلي الظهر مع الظهر لتكون صحيح في وقت الظهر، صحيح هذا نعم غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرت له إلا ذلك، يعني ما يصليها ينتظر بها الوقت.
نعم،
فهنا يصلي مثلا إنسان عليه مثلا 100 صلاة، ماذا يفعل؟ يأتي من الضحى مثلا من الصباح يصلي صلاة يوم، هذا اللي يقدر عليه.
نعم،
خلاص يتركها إلى بعد العشاء، بعد العشاء يصلي صلاة نص يوم، هذه استطاعت، عليه حرج وعليه ضيق. وهكذا كلما وجد فسحة من الوقت وجب عليها أن يقضيها في نفس الوقت على الصحيح حتى في أوقات النهي.
نعم،
وهكذا حتى تنتهي. أما أنه إذا كان عليه مجموع صلوات يأتي يصلي هنا مثلا 5 صلوات. نعم، ظهرا ثم يصلي العصر 5 صلوات عصرا، هذا لا أعرف له أصلا، بل أنه غير مشروع.
نعم نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ عبد الرحمن سأل عن الشيخ الدم من الشفتين أو من الأسنان، يقول هل هو نجس، هل يبطل الوضوء؟
نعم، فيه أيضا خلاف في الدم أصلا سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم، هل يعد نجسا وناقضا للوضوء؟ فيه خلاف، لكن المسألة هنا في تصوري خرجت من الخلاف، أو على الأقل خرجت من قول جمهور العلماء، أنه إذا كان قليلا لا يتفاحش في النفس مثل الذي يخرج من السن.
نعم،
ومن اللثة ومن الأنف ومن البثرة ونحوها من الجروح الصغيرة فلا شيء عليه، وإنما يقول إذا تفاحش، إذا كان كثيرا فاحشا، وهذا مما تختص به نجاسة الدم عند من يقول بالنجاسة عن بقية النجاسات، إنه لو كان قطرة من البول لكانت نجاسة. أما الدم فهو من النجاسات المخففة عند الجمهور الذين قالوا بأنها نجسة أو أن الدم نجس، فلو كان قليلا لا حرج عليه فيه.
نعم الحمد لله، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن قراءة سورة الفاتحة يا شيخ بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية يا شيخ، هل يكتفي بقراءة الإمام يا شيخ أم لا بد من قراءتها أم ماذا يفعل؟
نعم، قول الجمهور أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كما ثبت هذا الحديث.
نعم.
والقول الآخر قال به رواية في مذهب أحمد وهو قول الحديث واختاره الإمام البخاري رحمه الله أنها واجبة حتى في الصلاة الجهرية، قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، حتى وإن كان لم يجهر للصلاة في الركعتين الأوليين. وهذا هو أرجح القولين، دل عليه حديث عبادة في سنن أبي داود وعند البخاري في التاريخ بسند صحيح، صححه البخاري نفسه أيضا.
نعم.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر يوما فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لاحظ الفجر وهي جهرية.
نعم.
قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.
نعم.
وهذا صريح الحقيقة على مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
نعم.
ولهذا ذكرها البخاري وغيره، وهو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه، وعليها دل الحديث.
نعم.
كما رأينا في حديث عبادة والله أعلم.
يعني يستمر الشيخ في قراءة الفاتحة حتى لو شرع الإمام في قراءة سورة
بعد الفاتحة. الذي أختاره له في الحقيقة.
نعم.
أنه بعد أن يكبر مباشرة يبدأ بالفاتحة.
لو قبل الإمام يا شيخ؟
نعم، ولو قبل الإمام. هذه نعم. مما لا يشترط فيها المتابعة.
أحسنت.
وكذلك أيضا لو ما أمكنه ذلك، مثلا قرأ الاستفتاح فقرأه الاستفتاح وقرأ الإمام الفاتحة، يقرأ الفاتحة في نفسه سرا على هذا القول.
نعم.
في نفسه سرا. وذلك لأن الفاتحة هو يقرأها الإمام وهو يقرأها، فالمعاني واحدة.
صحيح.
فإذا انتهى الإمام من الفاتحة يتفرغ لسماع تلاوة جديدة.
في
خلاف الفاتحة ففيها توافق.
نعم.
فلو قرأها مع الإمام لم يحصل فيه تضيع لمعاني من التلاوات في الصلاة، فيتفرغ بعد الفاتحة لسماع التلاوات الجديدة والله أعلم. نعم.
جزيكم خيرا. سؤاله الأخير وسؤاله الثالث في صلاة العصر عصري هذا اليوم، يقول ركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، يقول ركعت ولم أكمل الآية، حكم فعله يا شيخ؟ يعني قال مثلا إياك نعبد ثم ركع.
لا حرج عليه، بل حتى لو فاتت الفاتحة كلها.
نعم.
كما دل على ذلك حديث أبي بكر وحديث عبد الله بن الزبير في الدبيب دون الصف، فإنه صريح في أنه لم يقرأ الفاتحة.
نعم.
فلهذا من أدرك الركعة بحيث إذا ركع اجتمع مع الإمام ولو في لحظة واحدة، ولا يشترط أيضا على الصحيح أن تكون تسبيحة كما اختارها النووي وغيره، إذا كان دخل والإمام راكع هكذا ثم ركع معه في لحظة واحدة قام رفع الإمام فرفع خلفه لحظة، أهم شيء يتوافق معه في لحظة واحدة، هنا يبنى إدراك الركعة في هذه الحالة.
نعم.
فعليه لا يشترط أن يقرأ الفاتحة.
نعم.
لو قطع الفاتحة لا ينتظر، بعض الناس ينتظر حتى يكمل الفاتحة.
صحيح.
هذا خطأ، فإذا كانت الفاتحة كلها تسقط في هذه الحال وهذا من الأحكام الاستثنائية فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
أنا أريد أن أعود إلى هذا السؤال الشيخ بعد أن استقبل هذا الاتصال من الأخت مريم من ليبيا، تفضل أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نبي نسأل فضيلة الشيخ لو سمحتم.
تفضلي.
يا فضيلة الشيخ نبي نسأل على نبو نصيحة منك للشعب الليبي والأزمة اللي فيها الشعب الليبي.
نعم. طيب سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك. شكرا. الأخت نورة من السعودية، تفضل أختي نورة.
كيف حالك؟
تفضل أختي نورة. أختي نورة فقد اتصالها. شيخ فعلا هو كما تفضلت، احيانا بعض الناس يعني يركع الامام وهو لم يتم الفاتحه،
لان يقول ساكم انها واجبه.
نعم.
يترك الواجب ويدع. صحيح. الرخصه التي رخص فيها في ترك الفاتحه فيها.
اي نعم.
يدع هذه الرخصه ثم يذهب يكمل الصلاه ويدع متابعه الامام كل اللي يكمل الفاتحه، وهذا من الاخطاء الشائعه.
نعم.
متى ما ركع الامام ترك القراءه كلها حتى وان كانت الفاتحه.
نعم.
وركع معه انما جعل الامام ليؤتم به. قال فلا تختلفوا عليه.
نعم.
وهذا من الاختلاف عليه. نعم.
لكن يا شيخ لو استمر في قراءة الفاتحة والإمام ركع وهو لم يركع بعد ورفع الإمام من الركوع وهو لم يركع، هل نقول فاتته الركعة هنا يا شيخ؟
والله نعم، الذي عليها أكثر علم عليه الفتوى أنه تعتبر الصلاة قد فاتت. نعم. عفوا الركعة.
الركعة. نعم.
قد فاتت في هذه الحالة. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت على عجالة عندي سؤالين.
الأول
السؤال الأول بالنسبة لو فاتتني أول ركعتين في صلاة المغرب وأدركت الأخيرة.
نعم.
طبعا أقوم وأركع وأسجد سجدتين، بعد السجدتين هل أقول تشهد أم أقوم؟
أها.
واجب تشهد الركعة الثانية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
نعم،
من المعلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، والحديث صحيح مسلم.
نعم.
لكن هل بعض يعني بعض النساء كلمة توجيهية تخالف هذا الحديث وتنظر إلى النساء يعني الشبه عاريات أكرمكم الله،
نعم،
في القنوات، هل هذا جائز يعني؟
نعم.
هي كلمة توجيهية للنساء يعني.
طيب شكرا لك أخي أحمد. الأخت أم خالد من البحرين، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ولكن أريد أن أذكره بالتفصيل.
طيب تفضلي.
حصل أنا متزوجة خلال منك 14 سنة.
نعم.
وطلقني زوجي 5 مرات.
نعم.
وكانت آخر طلقة السنة الماضية. وذهبنا إلى القاضي، يعني في نفس اليوم ذهبنا إلى قاضي في بيتي ولكن ليس في المحكمة.
نعم.
ولكن في هذه الأيام تراودني الوساوس يعني بأنه أنا أعيش مع زوجي في الحرام من كثرة ما أسمع عن الطلاق.
نعم.
خصوصا يعني القاضي كان في طلقتين على شكل يمين. سأل زوجي عن نيته، كان يقول أنه يريد التهدية فقط ولكن لم يقل أنه في كفارة.
طيب أختي أم خالد، يعني هي مسائل الطلاق أحيانا مسائل الطلاق تحتاج إلى تثبت وإلى أن يسمع من يفتي إلى
أنا رحت إلى القاضي. طيب هل جيد. هذا يكفي يعني هذا يكفي حكم
طيب.
القاضي يعني
تراجع القاضي.
طيب أختي أم خالد، الشيخ يقول فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ماجد يقول خلاص تراجع القاضي وتأخذ.
أنا رحت إلى القاضي وأفتى بعدم وقوع الطلاق، هل هذا يكفي؟
نقول طيب. تراجع القاضي.
الشيخ يتوقف هنا ويقول تراجع القاضي خلاص.
أختي أم خالد. كمان مرة أراجع القاضي.
نعم 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 اذهبي للقاضي وتثبتي وتأكدي. شكرا لك يا أم خالد. طيب صاحب الفضيلة الأخ محسن من المغرب يقول بأنه عندهم شيخ ماطور للكهرباء يستخدمونه شيخ في جلب الماء، يقول نستخدم الماء للوضوء والشرب، لكن هذا الكهرباء هنا يا شيخ مسروقة، سرقت من الدولة فعلهم.
أولا لا يجوز الاعتداء على ممتلكات الدولة وعلى مصادر هذه الطاقة التي توفرها الدولة إلا برضا الدولة ووفق نظامها الصحيح أيضا، ولهذا يجب عليهم أن يقطعوا ذلك.
نعم.
وأن يتقدموا إلى الجهات المختصة بطلب تزويدهم بالكهرباء لتوفير هذا. هو صحيح أنه لغرض خيري.
نعم.
ولغرض عام للناس وليس لغرض خاص، فهذا يخفف المسألة يعني بعض الشيء.
نعم.
لكن الكهرباء موزونة ومرتبة.
صحيح.
وسرقتها بهذا الشكل سيؤدي إلى أضرار كبيرة وتكبد الشركات المتعاقدة مع الدولة خسائر أيضا كبيرة في هذا.
نعم.
وسيؤدي إلى أحمال.
صحيح.
أحمال على على على, على, على هذا غير متوقع من قبل المهندسين والمختصين في هذا.
نعم.
وهذا كلها الحقيقة مآثم ومغارم يرتكبها الناس في هذا، عدم فيها من يعني مخالفة الجهات المختصة فيما لا تجوز فيه المخالفة، وهي يعني الهامش المباح و
نعم.
وهامش العفو والسعة التي جعلها الله عز وجل فيها طاعة وجوب طاعة المحكومين للحكام.
نعم.
مع ما فيه من ضبط النظام العام حتى لو كنت في دولة غير مسلمة أو في أي مكان.
نعم.
آخر القضية إذا كان كل يعدو إلى المرافق العامة وإلى الطاقة العامة ثم يأخذ منها، هذا غير جيد حتى لو كنت في دولة غير مسلمة.
نعم.
يجب عليك أن تحافظ على النظام وأن تلتزم بأوامر الجهات المختصة ولو في البلد.
نعم.
في البلد غير المسلم.
نعم.
لأنك حين دخلت مجرد التأشيرة أنت وقعت على قوانين هذه الدولة.
صحيح.
طبعا ما عدا أن تستثني بقلبك ما عدا الأشياء المحرمة.
نعم.
إذا كان فيها.
نعم.
أشياء محرمة وما عداها من المباحات أنك تلتزم بها، فكيف إذا كان ذلك في بلد مسلم؟ الذي أراه أن يقطعوا هذه الخدمة.
نعم.
وأن يتقدموا إلى الجهات المختصة بطلب ذلك، أو إذا كان الطلب سريع ممكن أن تأذن الجهة المختصة وتجيز هذا العمل، أن يدعوه إذا كان خلال يوم أو يومين أو أسبوع ونحو ذلك شيء قليل حتى يجيزوا هذا العمل ويسجلوا بطريقة رسمية والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يا شيخ، إذا كان يصلي مع جماعة وانتقض وضوءه يا شيخ هل يكمل يا شيخ الصلاة أم يخرج ويتوضأ؟
نعم يجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ لأن شهود الجماعة واجب.
نعم.
وإذا انتقض وضوءه فإنه لا يصح له أولا أن يواصل الصلاة.
نعم.
هذه أمر مهم. الأمر الثاني يجب عليه أن يشهد الجماعة لأن جزء من الصلاة بطل ببطلان وضوئه وطهارته، فيجب عليها أن يتوضأ ليكمل بقية الصلاة مع الجماعة.
نعم أحسن الله عليكم. الأخت مريم من ليبيا يا شيخ تريد منكم توجيها ونصيحة لإخواننا يا شيخ في ليبيا وهذه الأزمة التي يعيشونها الآن يا شيخ.
أولا نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في ليبيا وأن يكشف عنهم ما هم فيه من الكرب العظيم والظلم الذي حاق بهم والحالة التي أصيبوا بها. والله إن قلوبنا ومدامعنا وعواطفنا كلها معهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن يبدل حالهم حالا خيرا منها بإذن الله عز وجل. التفاصيل المتعلقة بالأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بالحالة الراهنة الذي أراه أن يراجع علماء البلد، وبحمد الله عز وجل ليبيا بلد المعطاء من جاب كبقية بلدان العالم الإسلامي، فيها علماء وفيها فقهاء أفذاذ سواء كانوا في ليبيا أو كانوا خارجها، يمكن التواصل معهم، يعرفون أحوال البلد معرفة جيدة، الأحوال العسكرية والأحوال السياسية، مما يتأتى معه الحكم على الأحوال التفصيلية فيما يتعلق بها. ولهذا نقول والله قلوبنا مع الشعب الليبي، وأن تكون المصالح بإذن الله عز وجل على وفق ما يريد هذا الشعب الأبي الكريم الذي عانى الحقيقة في سنيه الماضية من الحرمان، من قضايا كثيرة ومن الظلم الذي حاق به وأصابه، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنه.
آمين آمين آمين. حسن الله عليكم. أخونا أحمد من السعودية، شيخ قل لو أدرك الركعة الثالثة في صلاة المغرب يبدو الإشكال عنده شيخ في التشاهد، هو سيجلس للتشاهد بعد الركعة الأولى بالنسبة له،
فاته الركعة الأولى،
هو أدرك الركعة الثالثة يا شيخ
الثالثة،
نعم، ويبدو أن الإشكال عنده في قضية التشاهد، هو سيجلس للتشاهد مع الإمام بعد الركعة الأولى بالنسبة له، ثم سيأتي بالثانية ويجلس أيضا ثم الثالثة، يعني ثلاث مرات.
وسؤاله،
نعم، هو سؤاله عن جلوس للتشاهد شيخ بعد الركعة،
يجب عليه أن يتابع الإمام حتى ينصرف،
نعم،
حتى لو جلس للتشهد يجب عليه متابعه، والرسول يقول إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وأمره بالمتابعة في جميع أحواله، فعليه أن يتابعه ويعتبر كأن هذه التشهد لاغي، إنما يتابع الإمام لكونه قد أمر بمتابعته، بمعنى لا يقول أنا جلست التشهد فلا أجلس التشهد الأوسط بعد ذلك إذا قضيت صلاتي، لا، يجب عليه أن يجلس يصلي مع الإمام الركعة ثم يجلس معه للتشهد ثم يقوم للركعة الثانية ثم يجلس التشهد بعد الركعة الثانية ثم يقوم للركعة الثالثة ويأتي بها، هذا هو المطلوب من المأموم الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. تقريبا آخر دقيقة ونصف شيخ، سؤال حول الحديث لا ينظر الرجل لعورة الرجل، هو يسأل يا شيخ، هو يريد منكم يا شيخ توجيها حول تساهل كثير من أخواتنا يقول ومشاهدتهن للنساء شبه عاريات الشيخ عبر القنوات الفضائية، توجيهكم يا شيخ ونصيحة.
نعم، ما يتعلق بالقنوات الفضائية وحتى أحيانا بعض الأعراس،
نعم صحيح،
التي تتعرى فيها المرأة حتى يخرج جزء كبير من صدرها، وحتى تلبس أحيانا شيء من الأشياء الشفافة تبدي الصدر وتبدي شيء من مفاتن هذا الصدر وتبدي أشياء كثيرة، لا يجوز المرأة أن تشاهد هذه الأشياء، بل لا يجوز أن تحضر هذه المحافل التي تكون فيها، فما بالك إذا كان في القنوات الفضائية التي يخرج فيها العورة سواء كانت يعني مجسمة العورة القبل أو الدبر أو شيء من الصدر ونحو ذلك، فكيف إذا كانت شبه عارية تكون بلباس ما يسمى بلباس البحر،
نعم،
أو حتى بعض الألبسة التي تلبس في الحفلات وفيها عورة مما أجمع العلماء على كونه عورة، فهذا لا شك أن النظر إليه لا يجوز سواء كان هذا الرجل أو المرأة، صحيح المرأة لا تثور شهوته عند هذا في الغالب، ليست مثل الرجل فالمفاسد فيها أقل، لكن يبقى كما ذكر الأخ الكريم السائل أن هناك مشكلة في النظر، مثل نظر الرجل إلى عورة الرجل لا تثير الشهوة في الغالب، لكنها يحرم عليها أن ينظر إليها، وهذا كثيرا ما تنساه النساء، ونعتبر أن سؤال الأخ الكريم أنه تنبيه وتذكير، نعم، للأخوات في هذا المقام.
نعم حسن الله عليكم. مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، شكر لا يحده حد بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، شكر الله لكم دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.